بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقتين الماضيتين يدور حول لغة المشاعر بين الطلاب والمعلمين، وإليكم في هذه الحلقة نبذة عن أحوال المعلمين مع الطلاب وأحوال الطلاب مع المعلمين. فقد روى الذين دونوا ترجمة الإمام الفاتح أسد بن الفرات أنه لما كان يأخذ العلم عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة، كان الإمام محمد بن الحسن إذا رأى تلميذه أسد بن الفرات غلب عليه النوم وهو يسهر في تلقي العلم، نضح على وجهه رشاشا من الماء ليجدد له نشاطه شفقة منه عليه ورغبة منه في أن ينهض إلى مستوى الإمامة في العلم. ولولا أن محمد بن الحسن تأدب بأدب الإسلام وعمل بالمبدأ المحمدي في أن يكون لتلميذه كما يكون الوالد لولده لانتهز فرصة غلبة النوم على تلميذه وأرجأ الدرس إلى الليلة الثانية. هذا مع ما علم من مقام الإمام محمد بن الحسن في الدولة وكثرة أعماله العلمية، لكنه لما كان يعلم أن من أدب الإسلام أن يكون التلميذ بمنزلة الولد من الوالد التزم مع أسد بن الفرات هذا الأدب الرحيم، وكان من نتيجة ذلك نبوغ أسد بن الفرات وقيامه للملة الإسلامية بما لا يقوم بمثله إلا أفذاذ النوابغ من صفوة البشر. ويقص علينا التاريخ أن في الأساتذة من يحرص على أن يرتقي طلابه في العلم إلى الذروة ولا يجد في نفسه حرجا من أن يظهر عليه أحدهم في بحث أو محاورة. يذكرون أن العلامة أبا عبد الله الشريف التلمساني كان يحمل كلام الطلبة على أحسن وجوهه ويبرزه في أحسن صوره، ويروى أن أبا عبد الله هذا كان قد تجاذب مع أستاذه أبي زيد بن الإمام الكلام في مسألة وطال البحث اعتراضا وجوابا حتى ظهر أبو عبد الله على أستاذه أبي زيد فاعترف له الأستاذ بالإصابة وأنشد مداعبا أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. والذي يقرأ مثل هذه السير تهتز في نفسه عاطفة احترام لمن أقر بالخطأ أو اعترف لخصمه بخصلة حمد، وربما كان إكبارهم لمن أقر بالخطأ فوق إكبارهم لمن خالفه فأصاب. وسبب هذا الإكبار عظمة الإنصاف وعزة من يأخذ نفسه بها في كل حال. وهذا الشيخ ابن التلمساني أحد كبار علماء شمال إفريقيا، سأله السلطان عن مسألة فقال إن تلميذي فلانا يحسن الجواب عنها، فوجه السلطان السؤال إلى تلميذ ابن التلمساني فأحسن الطالب الجواب فأجازه السلطان وأحسن منزلته. وكان ابن التلمساني أعلم من تلميذه فيما سأله عنه السلطان، لكنه لاعتباره تلميذه بمنزلة ولده أراد أن ينوه به في حضرة السلطان كما لو كان ولده حقا. والطلبة في دستور الإسلام عرفوا كيف يقابلون هذا العطف الأبوي من أساتذتهم بما يكافئه من حرمة ومحبة وإجلال. ومن أقدم الأمثلة على ذلك ما رواه الشعبي أن زيد بن ثابت رضي الله عنه صلى على جنازة ثم قربت إليه بغلته ليركبها، فبادر إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأخذ بزمام البغلة ليساعده على الركوب، فقال له زيد خلي عنه يا ابن عم رسول الله، فأجابه ابن عباس رضي الله عنهما هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. وقد حافظ ذرية ابن عباس على هذا الأدب من التلاميذ نحو أساتذتهم بعد أن صار بنو العباس ملوك الدنيا. فقد نقل برهان الإسلام الزرنوجي في كتاب تعليم المتعلم طرق التعلم أن أمير المؤمنين هارون الرشيد بعث ابنه إلى الأصمعي ليعلمه العلم والأدب، فرآه يوما يتوضأ ويغسل رجله وابن الخليفة يصب الماء على رجله، فعاتب الخليفة الأصمعي بقوله إنما بعثته إليك لتعلمه وتؤدبه، فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك؟ فانظر كيف رأى أن تقصير ابنه في ذلك تقصير في أدب التلميذ مع أستاذه؟ وقد علمنا من سيرة ابن خلدون أنه لما رزئ بوفاة كبار شيوخه، وكان منهم القاضي محمد بن عبد السلام والرئيس أبو محمد الحضرمي والعلامة محمد بن إبراهيم الأبلي، ضاق به وطنه فترك مقامه الوجيه الذي وصل إليه في قصر الإمارة، ورحل عن تونس إلى الجزائر والمغرب الأقصى، لأن مقام أساتذته كان في نفسه فوق كل مقام. وهذه المحبة الصحيحة التي يكنها التلميذ لأستاذه هي التي حملت العالم أحمد بن القاضي على أن يقول في شيخه المنجوري: وصارت الدنيا تصغر بين عيني، كلما ذكرت أكل التراب للسانه والدود لبنانه. ومن ذلك أيضا قول ابن عرفة: إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة وإيضاح إشكال بأحسن صورة فيجيبه تلميذه الأبي بقوله: يمينا بمن أولاك في العلم رتبة وزان بك الدنيا بأحسن زينة، لمجلسك الأعلى كفيل بكلها على حينما عنه المجالس والتي. وكان من أدب التلاميذ أنهم يداعبون معلميهم ويدخلون السرور عليهم، ومن ذلك مقطوعة بعنوان رفقا بها، وقد قالها الشيخ العلامة محمد الخضر حسين في تونس مداعبا أستاذه الشيخ سالم أبو حاجب بعد درس تعرض فيه الأستاذ إلى حكم التضحية بالظباء. فكأن التلميذ محمد الخضر رحمه الله قد أشفق على الظبية وأراد من أستاذه ألا يرجح التضحية بها، فقال أبياتا مداعبا أستاذه فيها يقول: مد في وجرة الحبالة يبغي قنصا والظباء ترتع مرحا، صادها ظبية وهم بأن يصرعها كالخروف في عيد أضحى، قلت رفقا بها ولا ترهقنها وهي ترنو إليك صرعا وذبحا، ما أظن السكين ترضى وفيها حدة أن تخط في الجيد جرحا، خلي عنها فعينها أذكرتنا عين أسماء وهي بالبشر طفحا. معاشر مستمعين الكرام، إن هذا الأدب الإسلامي الذي جعل من الطلبة أبناء للأساتذة كفلذات أكبادهم، وجعل من الأساتذة آباء لتلاميذهم يعطفون عليهم أكثر من عطف الآباء على أبنائهم، هو الأدب اللائق بنا أن نرجع إليه لنجدد في تاريخنا عهدا سعيدا فننعم به ونسعد بنعمته. والطلبة الذين يكتسبون من دراستهم مثل هذا الأدب ينالون به من السعادة أضعاف ما ينالون به من دراسة العلم مهما تقدموا فيه. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.